العلمي أو البياني في القرآن في كلمات الله، وأربط بين كتاب الله المسطور وكتاب الله المنظور. فكتاب الله أيضا هو الكون كله. القصية التي فيها في القرآن والتي أخلد الله بها قرآنه إلى يوم القيامة، حين أتكلم عن المعجزة وليس الإعجاز، أتكلم عن المعجزة، فموسى عليه السلام كان له معجزة، عبوره الماء،
وكثير من الأنبياء لهم معجزة،
عيسى بن مريم له إحياء الموتى، لكن هذه معجزات خرق للقانون الذي خلقه الله بيد الله سبحانه وتعالى. لأن حين ننشأ قانون لا يمكن مخالفته إلا أن يعطله الله أو يقيمه سبحانه وتعالى.
هذه نقطة واضحة. الإعجاز
بنيجي بقى للقرآن والإعجاز، تأتي هنا المعجزة كلها بقى، أن معجزة محمد باقية صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وهذا تبسكي بالإعجاز العلمي على الأقل. فحين أقول أين رسول الله فهو محمد، وأين إعجازه أو معجزته في آن واحد هو القرآن،
نعم.
فهي باقية،
نعم.
إذن لابد أن تحتفظ بعنصر الخلود، ولهذا قال فيه صلى الله عليه وسلم لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد. ما هو العنصر الذي يمكن للحق سبحانه وتعالى أن يحتفظ به لخلود هذا القرآن؟ هو أن القرآن يمر على جميع العصور فيفسر في كل عصر ما أوتي من علم ومن عقلية في عصره، ثم ينتقل للعصر الذي يليه فيباشر الخلق بنفس الطريقة، ثم ينتقل إلى العصر اللي بعده إلى يوم القيامة. السبب في هذا هو كلمة واحدة التي يتميز بها القرآن عن جميع الكتب جميعا، وهي ثبات النص وتطور المحتوى.
لكن قد يقول قائل أنتم الآن تحملون النص ما لا يحتمل.
أنا لا أحمل النص، أنا بتكلم بالنص نفسه بدليل. لو أتينا لكتاب الله عز وجل في سورة الرحمن، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هنأتي لجميع المفسرين قال لهم أين هي أقطار السماوات؟ بدي واحد يرد عليها الآن. وفسرت خطأ فيما قبل حين وصلنا إلى القمر، والقرآن والقمر ضاحية من ضواحي الأرض، لكن السؤال من أقطار السماوات والأرض، والنفاذ له معنى مختلف. طبعا قيل إن إحنا نفذنا بالطريقة دي عن طريق إن إحنا وصلنا القمر، والنفاذ في الواقع هو أو السلطان الذي خلانا ننفذ هو العلم، والعلم يخطئ ويصيب وليس له سلطان بحال من الأحوال، ولكن الحق هو سلطان الله سبحانه وتعالى. النفاذ من أقطار السماوات والأرض، العلم هنا بيفسرها لنا مما لا يفسره آخرون.
ماذا يقول؟
ألا وهي أن المجموعة الشمسية اللي احنا بنسميها سولار سيستم، إنك أنت يا أخي جميع الآدميين موجودين في حاجة اسمها المجموعة الشمسية، الأرض اللي احنا عايشين عليها جزء من هذه المجموعة، وفيها 11 كوكبا كلها تدور حول الشمس، والآية تتحدث عن خروجنا إحنا كآدميين من جاذبية المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية هي الشمس التي وضع الله فيها الجاذبية تجذب بها كل الكواكب السيارة حولها. فنحن كآدميين وعايشين في واحدة من المجموعة الشمسية لا نستطيع الخروج بأي حال من الأحوال.
جميل. يعني الدكتور يعني حقيقة أخذنا كثيرا فيها، لكن لعلنا نختم هذه الجزئية مع الدكتور توفيق.
هو التفسير.
نعم. هذه الجزئية ثم ننتقل لعلنا نختمها في مسألة أخرى. يعني هذا العلم الذي يعني نشأ وهو علم الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة أيضا، لو حصل هناك خطأ في اجتهاد شخص معين هل ينسب للقرآن؟
هو الأصل إن نشوف الخطأ. يعني مثلا الدكتور فسر النفاذ من أقطار السماوات والأرض محددا بأنه النفاذ من المجموعة الشمسية.
نعم.
طبعا عند قواعد التفسير لا تعين تفسير معين، هي تشمل ممكن على أقصى تقدير تشمله الآية في عمومها.
نعم.
لكن لا يصير تفسيرا متعينا باعتبار إن هم لو لم ينفذوا تصير الآية ثابتة كما هي، فاهم حضرتك؟
نعم.
يبقى صارت الآن إحنا بنتكلم في إيه؟ بنقول باب الإعجاز العلمي. أنت بتقول حضرتك الآن إذا حصل خطأ، تمام؟
جيد.
أنا مشكلتي لا الخطأ وارد على المفسرين، حتى السلف الصالح ما في تفسير كله صواب أصلا في الماضي، فالتفاسير ورد عليها الخطأ، لكن الخطأ يكون مغفور، يكون مغفورا ويكون خطأ مقبولا إذا ما تسلح المفسر بأدوات التفسير.
جيد.
يبقى صح كده، يبقى مجتهد إذا أخطأ أجر وإذا أصاب أجران. صحيح. فالخطأ، فلو كان واحد بيفسر الإعجاز العلمي كما الدكتور يعني في جزئية حضرتك سألت فيها الفرق بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي، هناك فرق.
جيد.
التفسير العلمي إنك بتفسر آية من كتاب الله بحسب القواعد المعتمدة في التفسير مستندا إلى معلومة علمية جديدة، ده تفسير.
جيد.
يعني جاءت لك معلومة جديدة فسرت بها.
جميل.
الإعجاز العلمي يختلف، لأن الإعجاز هو معجزة ثبتت في كتاب الله سبحانه وتعالى، لها خاصية المعجزة على الكافرين، يعني آية من آيات الله خارقة للعادة تظهر في كتاب الله سبحانه وتعالى. فرق بين الاثنين واضح.
جيد.
الأول أنت بتفسر القرآن، والثانية بتظهر للناس معجزة كعصا موسى.
لذلك الخطأ في الإعجاز العلمي أشد من الخطأ في التفسير.
نعم.
خاصة عند
كلاهما شديد.
عند غير المسلمين، هو كلاهما شديد، لكن عند غير المسلمين لما تثبت حقيقة علمية
ثم تطلع خطأ.
إذن القرآن مثل ما حصل للكنيسة مثلا سابقا.
نعم.
يعني كانوا يؤمنون ببعض القضايا الكونية، لما أثبته العلماء في ذلك الوقت صار هناك رد، حتى أثبت ضد ما
حتى حصل إلحاد كامل.
نعم.
الإلحاد كله يتحمله الكنيسة، لأنهم ما ثبت لهم حقائق علمية لم تتحملها الكنيسة.
نعم.
الآن إحنا بنتكلم كأصل تفسير.
نعم.
أولا عشان يرتاح المشاهد الكريم، يعني يقول هل أنتوا دلوقتي باختصار هل أنتوا مع الإعجاز العلمي ولا ضده؟
جميل.
بوضوح كده انتهينا. أنا أقول لا تستطيع أن تأخذ موقف فاصل من المسألة. لكن هل باب المعجزات العلمية موجود في القرآن؟ طبعا موجود.
جميل.
ظهرت آيات، إيه اللي أظهرها؟ اللي أظهرها معلومات علمية حديثة.
حلو.
ولكن اللي يتناولها هذا مهم، كعلم كأي سائر العلوم. أنا أتعجب فعلا من الذي يأتي في صحيفة أو في قناة فضائية ويكون عالم في الفيزياء ويتكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى وليس له خلفية أصلا في المسألة. هل كتاب الله وحده من دون الكتب هو النهب؟ يعني لو تكلمت أنت في الطب الآن وأعطتني روشتة للطب، هل سيقبل منك؟ هل عائلتك الناس سيقبل منك؟ إذن القرآن يجب أن يحاط بحرمة، القرآن له حرمة. إذا كان القرآن لابد أن تتسوق وأنت تقرأه، ويعلو ولا يعلى عليه، ولابد إذا تسأبت أن تتوقف عن القراءة، ولو يعني له حرمات معينة، فكيف كتاب الله سبحانه وتعالى يكون؟ لا أقول أن تمتنع عن التفكير، لكن الآيات الصارخة المنادية بتفسيرها، بعض الآيات تنادي بتفسيرها علميا،
إذن
ناطقة.
من الضروري أن الذي يدخل في هذا المجال أن يكون على قدر كافي من العلم الشرعي،
لابد،
وأيضا على قدر كافي من التخصص الذي يريد. سنكمل هذه النقطة، لكن عندنا متصل الآن، الأخ صالح من الرياض، تفضل. صالح من على الخط.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان كريم إن شاء الله.
يا مرحبا، ما أسمع الصوت يا أخي.
تم؟
ارفع الصوت.
رمضان كريم إن شاء الله.
علينا وعليكم.
السؤال يقول الله سبحانه وتعالى يقول والجبال أرساها.
أيوة.
هل يقتضي تفسير الآية ثبات الأرض مع أن علماء الفلك يقولون الأرض تتحرك؟
طيب واضح. طيب سؤال واضح صالح، شكرا. سؤال آخر. طيب دكتور حامد، وحيل عليك هذا السؤال. يعني السائل يقول الله تعالى والجبال أرساها.
عظيم جدا.
هل هناك هذا الدليل قاطع في أن الأرض ثابتة مع أن الحقيقة الموجودة العلمية أن الأرض متحركة؟
بالضبط، هي دي عشان كده بقول أن التفسير العلمي أصبح ضرورة طالما تفسير حقيقي. ولن نكرر الكلام اللي قلته الحقيقة بيكرر مرة تانية، وهو أنه ما دمت طليعا في كتاب الله عز وجل وتفسيره وعالما بعلوم الطبيعة يمكن الربط بينها بشرط زي ما قلنا أن يكون حقيقة علمية. يعني إيه حقيقة علمية؟ يعني لن يأتي زمان من الأزمنة يكذب هذه الحقيقة، وبالتالي لن يكذب القرآن. ما قبل ذلك قلت لا يجوز. لذلك واحد حتى الآن بيرى أن الكرة ثابتة، وهذا كان علماء الغرب أيام قبل أينشتاين، حتى أينشتاين نفسه كان بيعتبر أن الكون والمجرات كلها ثابتة. ثم جاء واحد اسمه ألكسندر ترانسفيلد اتصل بي وقال له أن القوانين الحقيقية اللي انت وجدتها بقوانين حقلية تبين أنه في حركة في الكون ومتسع وتمدد. فطبعا كان أينشتاين تحايل في معادلاته على هذه المسألة بأن الكون ثابت، فلما اتضح أن الكون كله متحرك، مش الأرض، الكون كله بمجراته، احنا عندنا 300,000 مليار مجرة، وكل مجرة فيها 300,000 مليار كوكب أو نجم أو إلى آخره. ولهذا قال الحق عز وجل: الحمد لله رب العالمين. ألا ترى أن في هذا تفسير كلمة العالمين، وكان كل بيقرأها 5 مرات في اليوم والليل ولا يعرف رب العالمين وخلاص.
جميل.
فبين ما هو العالمين.
جميل. سؤال السائل.
نعم.
لو دخلنا في السؤال المباشر.
لو جينا لحكاية أن الأرض ثابتة، هذا غير صحيح لسبب واحد. لو أن الأرض ثابتة وبالتالي بقية الأكوان ثابتة، يبقى معنى ذلك أن إحنا طائفين أو في صورة كأنه يعني في طيف أو طائفين على الفضاء، عائمين على الفضاء. بينما طبعا وجود الجاذبية الأرضية ووجود الجاذبية في بقية الكواكب هي التي خلقها الله سبحانه وتعالى ليظل الكون متحركا لا يتوقف ثانية واحدة. والدليل لو أننا ثابتين لما رأينا الشمس.
لكن كيف دكتور أيضا
هذا السؤال السائل يسأل، أولا سؤال يقول الأرض ثابتة بدليل قوله تعالى: والجبال أرساها.
نعم.
والرسوب معناها الثبات.
جيد.
وجاءت في آية أخرى: قدور راسيات، في سورة عن سليمان عليه السلام.
نعم.
إذن لكن أقول للسائل الكريم: الأرض أولا نحن عند هذه المسائل ننظر إذا كانت في حكم المشاهد والمحسوس القضية، يعني شفنا واحد بعينه، فيستحيل أن يناقض كتاب الله، لأن الذي خلق هذا هو الذي أنزل هذا.
جميل.
لا يمكن أن يكون ابن تيمية كتب 11 مجلد في كتاب اسمه نفي درء التعارض بين العقل والنقل.
نعم.
11 مجلد ابن تيمية اللي هو جميل. شيخ أهل السنة.
جميل.
لا تعارض بين العقل والنقل في حالة واحدة. إذا كان المعقول في حكم المشاهد المحسوس، يعني شايف شيء.
جميل.
الآن لا خلاف في أن هناك سفن فضاء ظهرت طلعت.
جيد.
ولا خلاف في أنها من الفضاء صورت الكرة الأرضية من الفضاء، ولا وطبعا لما تصور من مكان واحد بعد 10 دقائق تصور تجد أنها تغير معناها تحركت، فأصبحت كأنها محسوسة، وأيضا محسوسة من ناحية الظل، الظل بيدور أمامك، فتصير ناحية أن الأرض متحركة. لكن تبقى الإشكالية التي سأل عنها المشاهد الكريم اللي هي: ولماذا قال الله والجبال أرساها؟ الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن الجبال والأرض فصل بينهما، يعني جعلهما شيئين وليس شيئا واحدا في الكتاب الله. ألم تسمع إلى قول الله تعالى: وحملت الأرض والجبال.
جميل.
شوف، فدكتا دكة واحد، الأرض والجبال، فسمى الأرض والجبال. إذن لا تلازم بين ثبات الجبال وثبات الأرض.
جميل.
لا يمكن أن يكون تلازم، لأن إذا ثبت الجبال على شيء متحرك، كيف إذا دقيت مسمار على طائرة وهي طائرة وتدق المسمار تثبته؟ فالجبال ثبتت. أقول للمشاهد الكريم يعني هذا الاستدلال: الجبال تثبت رأسية لأنها ترسي الأرض نفسها، ترسو.
نعم.
وبالتالي تثبت القارات كما هو معلوم عند علماء الجيولوجيا حتى المعاصرين، بينما الأرض تتحرك، فيصير لا تعارض بين الآية.
جميل.
وبين الحقيقة.
جميل.
العلمية الموجودة.
جميل جدا. دعونا ندخل
أعلق على هذا الكلام.
طيب.
لو تكرمت
عليه. الله دكتور حمد.
ما معنى رب المشرقين ورب المغربين؟ هذه واحدة. ورب المشارق والمغارب. وقول الله سبحانه وتعالى: وترى الجبال تحسبها جميلة وهي تمر، أليس هذه حركة الجبال؟ والعكس ما بيقال: الجبال كما قال عنها الحق سبحانه وتعالى مش فرق بينهما، وألقى فيها رواسية، وسمى الجبال أوتادا. يا ترى احنا فاهمين لغويا الأوتاد يعني ايه؟ الوتد معناها انه راسي داخل.
نعم.
عمق الغردية. والشكل هي بيشوفوا الجبل عبارة عن ربع الجبل نفسه، 3/4 راسخ في الأرض. ليه؟ لاتزان الأرض.
جميل.
وليس لتثبيت الأرض.
جميل.
فإذا كنا بقية الآيات كلها يبقى بعدها
إذا لا تعارض بين هذا،
مغلوطات كبيرة جدا. إحنا نقول الأرض ثابتة.
دعونا ندخل يعني حقيقة أيضا دكتور توفيق في لماذا هذا القرآن صار يعني متقدما على بقية الكتب الأخرى.
هو القرآن صار متقدما على بقية الكتب الأخرى في أمور. هي أنا لما سمعت بعنوان هذا البرنامج: عظمة القرآن.
جميل.
وإعجازه، فرقت بين العظمة والإعجاز.
جميل.
الإعجاز معروف وحددنا حده إن فيه معجزات. العظمة في اللغة معناها الشيء الكبير، إذا كبر الشيء عظم، وإذا عظمت شيء فخمته وكبرته، يعني رفعته على أقرانه. إذن سيبقى عظمة القرآن مقارنة بالكتب الموجودة في العالم. عظمة الشيء، عظمة القرآن تكون بإيه؟ أولا بصفاته، ثانيا بمضمون هذا الكتاب، ثالثا بأثر هذا الكتاب على المؤمنين به، رابعا بالثمار التي أتى هذا الكتاب على كوكب الأرض جملة. شوف حضرتك، هذه لو شفت القرآن أو لو قارنا القرآن بأي كتاب على وجه الأرض قديما وحديثا، سنجد ما يلي: أن الكتب انقسمت إلى قسمين، كتب منسوبة إلى البشر، يعني نظريات بشرية اجتماعية وسياسية واجتماعية كلها عالجت قضايا الإنسان، وكتب منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى التي بقي منها الآن التوراة والإنجيل، لكن نجد فيها أيضا كثير من الأشياء التي اعترف بها معتنقوها. طبعا مش هندخل في الحلقة هذه في المناقشة، لكن القرآن الكريم في مقابل هذا كان متفرد بهذه الأمور التي قلناها. أولا الصفات التي فيه، يعني صفات الثبات، صفات الحفظ، أنت من عجيب الأمور فعليا تكاد تكون معجزة حفظ هذا الكتاب. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا مصطلح عربي يفيد الوعد الجازم إلى قيام الساعة. لحافظون في مسألة لغوية.
إذن الإعجاز القرآن
اتحفظ القرآن. شوف حضرتك، اللي اخترع الطباعة غير مسلم، واللي استفاد منها أشد الاستفادة هو القرآن. يعني أصحاب الإنجيل والتوراة لم يحفظوا بطباعاتهم قرآن صغير وقرآن كبير وقرآن بلفظ الجلالة أحمر وقرآن شفت في إندونيسيا، كنت هناك في وزارة الأوقاف، وجدت قرآنا مترين في مترين يحمله شخصين على الأقل مكتوبا. هذه أشياء لم تحدث في الكتب الأولى.
فعلا حفظ القرآن هو من أعظم الأشياء في،
بل قال ابن القيم أنه أعظم آية من آيات الكتاب أصلا.
جميل جميل جدا.
يعني تفضل على غيرها. نعم. الثمار أيضا.
لعل ننتقل أيضا للدكتور حمدان في نقطة أخرى.
حامد
أو الدكتور حامد، آسف. الدكتور حامد، أيضا هناك في القرآن الكريم في إعجازي، في بياني، في ألفاظي، لو تحدثنا عن هذه المعاني.
طبعا.
نعم. عن هذه الجزئية.
القرآن مليء بالكنوز، وزي ما قلت يجب أن أتفهم ما معنى الكنوز. أنا أرى أن التفاسير الموجودة حتى الآن هي في الواقع تفسير مبني على القرن السابع أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
عليه الصلاة والسلام،
ولكن ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله.
نكمل هذه النقطة بس دكتور، أنا الآن اتصال، يعني الأخ زياد من الخارج. نكمل النقطة هذه. الأخ زياد من الخارج، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي معلومة. طيب. باخذ فيها رأي الشيخ.
جيد.
ها؟
ما هي المعلومة؟
إن النحاس من سورة البقرة.
أيوة.
أوسط آية بالقرآن.
أيوة.
هي آية: وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، إلى آخر الآية.
أيوة.
وعندي معلومة ثانية بسألها عنها.
المعلومة هذه تقول هي أوسط الآيات في البقرة.
إيه.
طيب.
آية 143.
المعلومة الثانية.
إن آية إن سورة الفاتحة تبع آيات، تبع آيات، ثلاث آيات تخص، ثلاث آيات ونص تخص الخالق، ثلاث آيات ونص تخص العبد. آية الخامسة إياك نعبد تخص الخالق، وإياك نستعين تخص العبد.
طيب.
لا.
شكرا شكرا يا أختي، شكرا على هذه الإضافات الجميلة. نكمل دكتور،
تفضل. هل أرد ولا أتم؟
لا لا لا، لا كمل دكتور. طيب. نأخذ
المناقشة. إذا واضح كما ذكر الشيخ أنه حفظ الله لكتابه عز وجل يكون يوم يكون خالدا إلى يوم القيامة، لا يحفظ إلا بأمرين: أولا الذكر، وقد أخذ كثير من الناس تصور أن الذكر هو القرآن، وتصوروا أن القرآن هو الكتاب، والقرآن في حد ذاته فسر بين هؤلاء جميعا بطريقة دقيقة جدا. لكن ما هو الذكر؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هو المنهج الصوتي والفقهي لكلام الله سبحانه وتعالى. إذن الأسلوب الذي أنزل به القرآن بدرجة أنه تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله، ثم عشر صور مفتريات إلى بقية الآية. جميل. فمعنى ذلك أن منهج الذكر أو منهج كلام الله بأسلوبه لا يمكن لمخلوق أن يتدخل فيه بحرف أو يأخذ منه حرف.
جميل. لكن ذكرت أن القرآن
الذكر
فسر يعني في القرن السابع الهجري. أيوة. تقريبا
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي لك مثل قول الله عز وجل والخيل والبغال والحمير التي تركبوها. إذن دي المواصلات. جميل. وزينة. ثم قال بعد ذلك ويخلق ما لا تعلمون. جميل. لأن الله لو تكلم بعد الطائرة والصاروخ وشالنجر وواو إلى آخره لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لديهم العلم عشان يتفهموا في هذا، بل كانوا رغم تكذيبهم سيكذبوا أكثر، فلهذا بين لهم المواصلات العادية التي تعيش معهم. إذن فالقرآن خاطب هذه العصور وأبقى ما يخاطب به هذا العصر،
العصور الأخرى. نعم
بالضبط. إذن لذلك يجب إظهار الإعجاز العلمي.
جميل.
الذي نتحدى به الغرب، يعني حين أتكلم عن البيج بانج ولكن هو في آية رقم 30 من سورة الأنبياء ومرت على آلاف المسلمين لم يقف عندها متوقف، بحيث بين هذه هي البيج بانج نفسه،
هل هي الانفجار يعني؟
بالضبط، الانفجار الكوني الأول. إذن هذه بي أخاطب بها أينشتاين، ولو أني في أيام أينشتاين خاطبته أنه في آية هنا تتكلم عن البيج بانج بتتكلم عنه لآمن.
جميل.
بدليل زي ما تفضلت أنت الآن من شوي، بدليل أنه هو قوله بيقول في قوانينه، قال كلما أطلت النظر إلى الكون وجدتني أقتفي أثر عقل كبير جدا لا حدود لحكمته ولا نهاية لقدرته. هذا اعتراف دقيق من عالم بالفضاء أو عالم بالطبيعة بقدرة الخالق سبحانه وتعالى. فلو جبت له هذه الآية يبقى تأتي الآية اللي انت ذكرتها من شوي.
إذن دكتور
نفسي نفهم. لا اسمح لي. نفسي نفهم القضية. قوله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا، لم يقل سنريكم آياتنا، إذا تكلم عن غير المسلمين. في الآفاق لعلمه سبحانه وتعالى في نفس الآية أن الذين يكشفون آيات كوني هم غير المسلمين. في الآفاق وهم بدأوا فعلا وفي أنفسهم حتى يتبين لهم إيه؟
أنه الحق،
أنه الهادي تعود على مين؟ على القرآن.
جميل.
أنه، ولهذا مذكر، أنه الحق. إذا حين يتبين أينشتاين أنه اكتشافه للبيج بانج موجودة في آية 30 في سورة الأنبياء، لابد أن يؤمن أن القرآن حق. بل بالعكس أدعو العلماء هذه الأيام أن يتعلموا من آيات الله الكونية في سبيل أن نقنع الغرب. نحن لا نحمل عداء للغرب، نحن نريدهم أن يهتدوا. وكما أخبرنا صلى الله عليه وسلم منهجية الدعوة، قال أمرت أن أخاطب الناس على قدر إيه؟ عقولهم. يبقى لو جبتهم من ناحية هم آمنوا بها، قال لهم يا جماعة أنت قلت كذا كذا في القرآن، نفس الآية بتتكلم عنها.
الآية ما هي؟
أحب أن أذكر الآية.
نعم. أيوة. الآية يوم أنت السماء قطي السجل للكتب.
لا أبدا.
أيوة الآية الأخرى.
الآية هنا بدي أقف وقفة صغيرة جدا قبل بذكر الآية. ألتمر الرجل اللي بعد ما أينشتاين اكتشف البيج بانج ماذا قال؟ قال إنه كان رجل كاهن بلجيكي، وهي دي المصيبة اللي إحنا فيها الآن، إن دائما رجال الدين يقول لك لا التفسير العلمي ده حرام. فهو نفسه قال يا اخوانا انه اذا نظرنا الكون وثبت انه بيتمدد كل ثانيه وفي عامل تمدد وفي معادله للتمدد بتساوي اللي هي فيها في تساوي اتش دي، في اللي هي السرعه، اتش اللي هو ثابت، هابل، ودي هي المسافه. اتضح انه كل الكائنات اللي حوالينا بتبتعد عنا عن طريق نظرية دوبلر، انه بتبتعد عنا. ازاي عرفنا بتبتعد عنا؟ لما شفنا في هابل وجدنا انه الضوء الاحمر بيصدر من النجوم اللي حوالينا. انقلاب الضوء الى احمر تبع الطيف يدل على ابتعاد الجسم عنك.
جميل.
واقترابه عليك يدي لك اللون الازرق.
جميل.
فمن هنا عارف هابل انه الكون بيتحرك.
جميل.
إذن لحظة. ثم وجد كذلك
حتى انتقل بس الدكتور يعني.
أيوة. أوكي. ثم وجد الكواكب الأخرى أيضا بتتحرك، إذا في تمدد. فجي ألتمر قال إيش؟ قال طالما في تمدد يبقى كان في انكماش.
جميل.
طالما كان في انكماش إذا في الواقع الكون كانت قطعة ملتصقة ببعضها البعض تحت ضغط عالي جدا ودرجة حرارة عالية. هنا هاقب بقى وأروح للقرآن. خلاص وصلنا حقيقة علمية. ماذا قال القرآن؟ يقول الحق سبحانه وتعالى في آية 30 من سورة الأنبياء أولم يرى الذين كفروا، تحدي مرة تانية، أولم يرى الذين كفروا أدى السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء. هذا هو البيج بانج اللي تكلم عنه أينشتاين. لو علم أينشتاين أن هذه الآية تكلمت عن نظريته لآمن بالقرآن إيمان قاطع. وده منهجي في هذا الوقت للغربيين. وأود العرب يكونوا نفس الشيء.
جميل. الدكتور توفيق لعلنا نجيب على سؤال الأخت السائلة عندما قالت وجعلناكم أمة وسطة، هل هي يعني في منتصف البقرة؟
وكذلك هي
وهل لذلك دلالة؟
تتعرض لقضية مهمة أيضا في إعجاز من قضايا إعجاز القرآن، وهي قضية الإعجاز العددي في القرآن الكريم.
جميل.
طبعا أنا بالنسبة لي ما دمت أرى عجيبة من الأعاجيب تتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، فالأصل موجود أن هذا الكتاب لا تنقضي عجائبه، والله سبحانه وتعالى أكد أن هذا الكتاب لجميع الأجيال إلى قيام الساعة. هي لاحظت هذه الملحوظة وجزاها الله كل خير، لكن أقول أيضا كذلك هناك بعض الناس كتبوا كتب كاملة في الإعجاز العددي، ولا يخفى أن فيها أيضا نوع من الاعتساف، يعني جابوا حتى يوازن عدد الجنة وعدد النار وعدد الإيمان وعدد الكفر وعدد الطاعة وعدد المعصية وعدد الموت وعدد الحياة. لا يستبعد عن كتاب الله أن يكون فيه معجزات من حيث الأصل، لكن أهيب بالإخوة الكرام إن هم يتحروا بس المسألة. يعني هذه معلومة طبعا واقعية، يعني هي إذا قالت جعلناكم أمة وسطا، هي وقعت الآية وسط سورة البقرة، يعني هي جيدة لأن سورة البقرة 286 ودي 143 فلاحظت وسطها. لكن الأحسن القرآن الكريم لما جاء جعل هذه الأمة أمة وسطا، ودي من عظمة القرآن الكريم، لأن الأمم السابقة كلها أو الكتب الدنيوية كلها لم تجعل أي كتاب من أمته وسط. كل كتاب، يعني الشيوعيين عملوا دولة، والنازيين عملوا دولة، والرأسميين دولة، واليهود عملوا دولة، كل هذه الدول اقتصرت على قومها، بخلاف القرآن الكريم فقد جاء رحمة للعالمين. فهذا هو المعنى الأمثل، ولا بأس أن تكون مثل هذه الأرقام صحيحة، ولها أيضا أصل في الماضي. الشيخ السيوطي في كتاب إتقان القرآن قال أن قاف والقرآن المجيد حرف القاف فيها أكثر، هذا من 9 قرون.
أي نعم.
فلها أصل، يعني دائما تبحث عن الأصل.
لكن بعض الناس يقول أنتم حولتم القرآن إلى يعني مادة حساب يعني ورياضيات.
ما هي وهذه. زي ما قلت لحضرتك، أنا الآن إحنا أمامنا شيء، المعجزة يا أخي مسكتة.
نعم.
ولا يعني موسى مع عصا واحدة. يعني ليس بالضروري، يعني هذه وقع فيها أصحاب الإنجيل، زودوا جدا في معجزات عيسى، بحيث أن أنت لما تقرأ الإنجيل تفاجأ كل ما دخل عيسى بلد يقول وقبله مئات الألوف من العمي والعرج والمرضى. بحيث كنت أناقش أحد الرهبان مرة فقلت له أنا أريد أن أعرف واحدا فقط صحيحا على عهده عيسى عليه السلام كان يبرئ الناس كلها، وده خطأ. أنا بالنسبة لي القرآن الكريم فيه معجزة علمية، لا امتنع عن ذلك، لكن اجيب معجزه، انا اجيب بدلا من الـ من الـ من 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 الامور اللي هي لعلها تكون بعيدا عن تمام. عن معرفه القارئ الكريم. هناك اشياء واضحه زي ايه، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب مثلا، زي وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه الى تمنى، اتفق اهل التفسير على ان النطفه هنا هي نطفه الرجل، فإذا كان الذكورة والأنوثة من نطفة الرجل إلى 50 سنة أو إلى الآن يمكن بعض الرجال يطلقون النساء لأنها بتنجب بنات. صحيح؟
صحيح.
لكن القرآن يسبق، دي واضحة من غير نقاش. ولكن لاحظت شيء في المعجزة العلمية في القرآن الكريم، دائما إذا أتى بمعجزة تتعلق بعلم من العلوم لا بد يأتي بآية أخرى مؤكدة لها في نفس المضمار حتى ينفي المصادفة.
جيد.
لأن ممكن أحد يقول لك صادفت معاك كده، صح صادفت.
نعم.
لكن الله سبحانه وتعالى مثلا هذه الآية في آية أخرى يقول إيه، ألم يكن نطفة من مني يمنى،
وأكد المعنى السابق،
ثم كان علقة فخلق فسوى.
جيد.
فخلق منه الزوجين، قال المفسرون من الإنسان، لكن قاعدة اللغة أنها تعود على أقرب مذكور كما هو معروف. خلق منه اللي هو المني، من مني يمنى، فخلق منه من المني الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر؟ ولا يأتي هذا الاستفهام الاستنكاري بعدها إلا بعد معجزة.
محمد من ينبع، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي أردت مشاركة يعني محدودة بالنسبة طيب. لحديث الدكتور حامد الله يجزاه خير.
طيب.
متحدث عن التفاسير القديمة.
أيوة.
القرآن الكريم.
طيب.
يعني يغفل جانب أن كتاب الله عز وجل ليس فقط أمور عجزية. في كتاب سبحان الله في الأصل هو أحكام لقيام أمور الدين. لذلك ما تم من تفسير القرآن في العصور القديمة وهو الأصل لأنهم أقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم سواء في عهد الصحابة أو في من بعدهم من التابعين. فقد يفهم المشاهد من حديث الدكتور حامد إن التفسير هذا كله أصبح قديم بعقلية أولئك، وهو قد يكون يعني في جزئية من حديثه صحيح، وهو أن الأمور العلمية الحديثة التي لم يطلع عليها أولئك قد يكون الموجودين الآن واطلعوا عليها أصوب تفسيرهم لمثل هذه الآيات. لكن حتى لا يعمم الحديث، لأن في كلامه تعميم أن التفسير هذه قديمة وبعقليات أولئك القدماء، لابد أن يعني في نظري أنها تحدد بهذه الطريقة.
النقطة واضحة.
ثانيا بالنسبة للحقائق العلمية، في بعض الحقائق العلمية الآن هي حقائق، يعني يقول هي أنا لا جدل فيها. كثير من الحقائق العلمية القديمة، وقد يوافق الدكتور في هذا، بعض الحقائق العلمية القديمة في نظريات جديدة وفي حقائق جديدة نفتها. مثلا يعني مثل الانفجار الكبير، هل هو حقيقة ومسلم الآن بالكامل حتى نقول أن تفسير هذه الآية وغيرها هي المقصود بها بالانفجار الكبير؟ أتمنى ذلك، وأتمنى أيضا من المذيع الكريم أنه يعطي يعني الدكتور حامد بعضا من الوقت حتى يوصل الفكرة التي يريدها.
طيب جزاك الله كل خير.
طيب الأخ محمد يسأل
أيوة.
ويقول يعني كلام الدكتور حامد فيه شيء من التعميم، قد يفهم بعض المشاهدين أن الدكتور حامد ينفي.
لا 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 حاشا لله، طبعا أنا قلت في حديثي أن حتى علمائنا الأقربين من سبقونا هم أساتذتنا لهم ونقلوا إلينا هذا الكتاب وهذه السنة وهذه التفسير. لكن أقول كلمة هامة جدا في هذه النقطة، وخصوصا إجابة هذا السؤال في الواقع، أن لو أن الإعجاز العلمي ليس موجودا ومكنوزا في كتاب الله سبحانه وتعالى، لقلنا أن القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي إعجازه. تقول إحنا لا نستطيع الرجوع للقرن السابع وهنا عايشين في قرون متطورة وإلى آخره. فلذلك أنت تسمع كثير من الناس يقول لك القرآن صالح لكل زمان ومكان، بيقولها كالببغاء، لكن اثبت لي بالدين الدليل. ما قاله الحق سبحانه وتعالى أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات واضحة، منها المكية ومنها المدنية وإلى آخره، خاطب فيها المجموعة التي آمن برسول الله ووضع القرآن معجزا إلى يوم القيامة. فلهذا وقف صلى الله عليه وسلم عند تفسيره المعاملات والعبادات وما كان مهيئا لمفاهيم الصحابة في ذلك الوقت، أنهم جاءوا من جاهلية إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لكنه توقف بعلمه صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم الآيات العلمية. ليه؟ لأنها الله عز وجل أراد لهذا الكتاب أن يفسر على مدى العصور جميعا إلى يوم القيامة.
ومن قال هذا ومن قال أيضا حتى بالإعجاز العلمي لا يعني أنه ينفي تفاسير
بحال من الأحوال،
يعني هو قد يجمع بينهم.
كيف أتاني أنا كتاب الله؟ ولهذا يقول الله في بعض الطاعات قدم طاعة رسول الله عن طاعته، فقال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ليه؟ لأنه من اللي أتاني بكتاب الله لم ينزل عليه وحي، وإنما أتى محمدا صلى الله عليه وسلم ورسول الله بلغه لنا، فلهذا له الطاعة. فهؤلاء بلغونا لهم الفضل قبل كل شيء، ولكن أنا مواصل معهم إنه لا يزال الكتاب يعطي كنوزا في كل العصور إلى يوم القيامة. من بعد سيأتي من يفسر بقوانين أخرى.
جميل.
ليه؟ فيحدث علوم أخرى حديثة تفسر الآيات مرة أخرى، ولهذا هذا عنصر البقاء والخروج في كتاب الله إلى
أيضا. سأل سؤال آخر. تفضل. يقول بعض الحقائق العلمية تنفى أيضا بحقائق علمية أخرى، وهل الانفجار الكبير
بالضبط
موجود حاليا؟
الانفجار الكبير حقيقة علمية قائبة، وزي ما قلنا من شوي القرآن ذكرها. يعني إذا لم تكن حقيقة علمية أقول لا، هذه حقيقة قرآنية لقوله عز وجل أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا إيه رتقا ففتقناهما. وقوله عز وجل من الجانب اللغوي فتقا، الفتق إحنا بنقول كده يعني
حاجة صغيرة جدا، وهي حقا إذا قرنت بقدرة الخالق فهي بسيطة جدا، لكنها بالنسبة لعقولنا وعلومنا انفجار كوني عظيم.
جميل. معنا الآن أحد المشايخ المتخصصين في علم القرآن وهم المتميزين معنا، الشيخ مساعد الطيار. تفضل شيخ مساعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أشكرك يا أخي الفاضل وأشكر ضيوفك.
أهلا بك
على ما طرحوه. إذا تكرمت بس عندي بعض، أنا سمعت بعض كلام الدكتورين الفاضلين.
نعم.
لكن فقط مجرد ملحوظات سريعة.
تفضل.
أول ملحوظة في قضية التمدد في الكون. يعني هل المراد بالتمدد بالكون هو التباعد أو أن الجرم نفسه يزداد سعته؟ هذه الحقيقة قضية تحتاج إلى أن نسمع من متخصصين فيها. ثم يحسن أيضا أن ينتبه إلى قضية فيما يتعلق بالتمدد بالكون، ما علاقة هذا التمدد بالعرش والكرسي وهما كلها من الكون؟ هل يستطاع أن يثبت أن العرش والكرسي أيضا يحصل لهما التمدد أو لا؟ القضية الثانية، الأستاذ الدكتور حامد أشار إلى دعوة أن أينشتاين لو علم بما عندنا أنه سيسلم، وهذه بالحقيقة يعني من مثله رجل فاضل، أنا أرى أنها ما يحسن أنها تقال، لأن أبا جهل كان يرى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن إيمانا جازما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول من السماء وكفر به وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهذا من باب التألي، يعني نوع من أنواع التألي على الله في أنه هذا لو كان علم ما عندنا لأسلم. فأنا أرى فقط من باب يعني التأدب.
جميل.
مع القدر ألا يقال مثل هذا.
جميل.
القضية الثالثة أيضا أشار إلى أن الصحابة لو أشير لهم إلى هذه الحقائق، يعني كأنه قال ما يعني، ولو لعله صحح لي، أنهم لو قيل لهم عن الطائرات وعن غيرها أنهم قد لا يصدقون بهذا وقد يكذبون، فما أدري لو تكرم هل هو أشار إلى هذا؟ إن أنا فهمت كلامه هكذا، هل هو كذا؟
نعم واضح.
الدكتور حامد هل هو كذا؟
تكلمك الدكتور مباشرة.
نعم.
يقول الشيخ مساعد يعني مثلا يعني الصحابة لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بهذه الحقائق الموجودة حاليا كالطائرات أنهم لا يعقلوها ولا يفهمونها، هل هذا هو المقصود؟
نعم. سنتكلم في الرد على الأسئلة كلها مع ترابط شديد.
نقطة أخرى شيخ مساعد.
أنا أقول فقط هذه ينتبه إلى قضية مهمة، وهي أن الصحابة آمنوا وصدقوا بما هو أعظم من هذا.
نعم.
يعني صدقوا بالمعراج، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لما ذهب وأسفي به ثم عرج إلى السماء ورأى ما رأى وعاد أن منامه لم يفقد حرارة جسمه صلى الله عليه وسلم. وهذا معلوم أنه زمن يسير جدا لا يمكن تصوره تصور العقل البشري. وكذلك أيضا الصحابة آمنوا بما هو أعظم من ذلك ونزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بأشياء كثيرة. فأنا أيضا من باب التنبيه يحسن دائما أن لا ننبه على أن الصحابة لو أخبروا بهذه الأمور فإنهم لا يستطيعون أن يدركوها أو لا يستطيعون أن أو قد يكذبوا بها.
شيخ مساعد لو سمحت، يعني الوقت الآن ضايقنا كثيرا والنقاط ولله الحمد كانت يعني واضحة جدا.
طيب.
شكرا شيخ مساعد.
بارك
الله فيك. دكتور حامد بشكل سريع، الآن الوقت الحقيقة يضايقنا، يقول هل التمدد الكوني المقصود به هو اتساع الكون أم ماذا؟
بالضبط. التمدد الكوني معناها اتساع الكون، بمعنى إيه؟ لو نظرنا للكون كبالون بناء على نظريتنا ذكرناها من شوية وخصوصا لوتشبر، هنجد أن لو البالون هذا ما فيهوش هواء هنضع فيه بعض النقاط، فالمسافات تظل كما هي. لو دفخت في البالون هتتباعد المسافات بين هذه النقاط، وبالتالي الكون كبالون فعلا كل ما فيه يبتعد عن بعضه.
طيب.
البعض
الصحابة هل إذا أشير لهم هذه الحقائق لم يعقلوها؟
الصحابة رضوان الله عليهم حين أمنوا بالإسراء والمعراج كان إيمانا بما قاله الله سبحانه وتعالى. وبدي أقول برضو كلمة عن أبي جهل. أبو جهل كان يؤمن برسول الله. الفارق بين أينشتاين وأبو جهل، طبعا ده كلام مفهوش أي مقارنة في الواقع. أبو جهل كان يؤمن برسول الله وقال والله إنكم لا تعلمون أني أعلم أن محمد رسول الله، لكن ليه ما أمنش؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان فقيرا ويتيما، وهذا لغة المجتمع الجاهلي اللي كانوا عايشين فيه.
جميل.
كيف هي؟
وإن كان الشيخ مساعد الطيار يعني أخذها من جانب القضاء والقدر. وأنه هو من باب قد يكون باب التعالي الله. إذن دكتور حامد حقيقة في نهاية الوقت نشكرك شكرا جزيلا.
الله يبارك.
نشكرك شكرا جزيلا دكتور توفيق. وإن كان الموضوع يحتاج حقيقة إلى أوسع من هذا الوقت، لعل إذا يسر الله عز وجل وقت آخر نناقش هذا الموضوع. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام أتقدم بالشكر الجزيل لضيفي الكريمين في هذا اللقاء، فضيلة الدكتور توفيق محمد علوان، وأيضا فضيلة الدكتور حامد بن إبراهيم الحامد. وأنتم أيضا مشاهدين الكرام شكرا لكم على متابعتكم لهذه الحلقة وعلى هذه المشاركة الجميلة والطيبة منكم. الشكر أيضا الخاص للدكتور مساعد الطيار على هذه المشاركة. إلى أن نلتقي في وقت آخر بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليلة من ليالي رمضان، روضها سحرها من الجنان.
ليلة من ليالي رمضان، روضها سحرها من الجنان.
رحمة وذكرى، دعوة وبشرى، لنرتجيه أجرا.
إلهنا المنان، إلهنا المنان، إلهنا المنان.
رمضان أتى بطيف الأجور، فهو شهر لنا وخير الشهور. رمضان أتى بطيف الأجور، فهو شهر لنا وخير الشهور.